إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قوله مالك يوم الدين صفة أخرى من صفاته يتعرف بها إلى عباده، ومظهر آخر من مظاهر كماله وعظمته يمدح بها نفسه ويبين بها علو منزلته وشمول قدرته وسلطانه. مالك هكذا جاء في قراءة وهي الشهرى عندنا، وفي القراءة الأخرى المتواترة الثابتة ملك بدون ألف. فالآية إذن إما أن تقرأ هكذا مالك يوم الدين، وإما أن تقرأ هكذا ملك يوم الدين. واختلاف القراءات من مظاهر عظمة القرآن وبلاغته، فإن لكل قراءة معنى، وهذا المعنى يثمر تدبرا وتفهما على حسب مقتضاه، وكله يصب في مصب الكمال والجلال لله عز وجل. وحسبك بهذه الآية مثلا، فإن مالك يوم الدين لها معنى، وملك يوم الدين لها معنى آخر، وكل واحد منهما يكمل صاحبه حتى يصل إلى النهاية في الكمال، كمال الملك وكمال الملك لله عز وجل. فأما كلمة مالك فهي من الملك، والملك بكسر الميم ملكية خاصة لشيء محدد، فيقال مثلا مالك البيت، مالك الدار، مالك الأرض، ولا يقال في هذه الأشياء ملك. لا يصلح أن تقول ملك الدار، ملك الأرض، ما دمنا نتحدث عن أشياء بعينها. وأما كلمة ملك فهي من الملك، والملك بضم الميم ملكية عامة مطلقة، فيقال مثلا ملك البلاد، ولا يقال مالك البلاد، لأنه لا يملك كل شيء فيها، لا يملك البيوت ولا الأراضي ولا غير ذلك، ليست مملوكة له في شخصه يتصرف فيها كيفما يشاء، وإنما شأنه في هذا البلد شأن تنظيم وتسيير للأمور، شأن حكم وقضاء بين الرعية، فهذا يسمى ملكا. إذن ربنا تبارك وتعالى مالك وملك، ملكيته خاصة وعامة. فعندما يقال مثلا كما في هذه الآية مالك يوم الدين، أي يملكه ويملك ما فيه من الأشياء، فإن يوم الدين فيه البشر، فيه الجن، فيه الملائكة، فيه الحيوانات، فيه الجنة والنار، فيه الصراط والميزان والحوض، فيه أشياء عديدة، ملكيتها لمن؟ لله رب العالمين. إذن كأن الله تعالى يريد أن يقول لنا ليس هناك شيء من الأشياء في يوم الدين يتنازع ملكيته غير الله، بمعنى أن الله عز وجل إذا أراد أن يحكم بين عباده مثلا، وهذا معنى ملكه كما سيأتي البيان، فليس لأحد أن يقول لله كيف تحكم بين العباد وهم ملكي مثلا، لا يستطيع أحد أن يقول هذا، بل هؤلاء العباد من أولهم إلى آخرهم بأعيانهم وأشخاصهم وأفرادهم مملوكون على الخصوص لله رب العالمين. كل واحد، زيد وعمر وبكر، كل واحد من الناس، كل واحد من الخلق مملوك لله عز وجل. فهذا معنى قوله تعالى مالك يوم الدين. وأما قوله ملك يوم الدين فالملكية هنا ملكية عامة على سبيل القضاء والفصل. من الذي يحكم في ذلك اليوم؟ من الذي يقضي؟ من الذي يفصل؟ من الذي يعز ويذل؟ من الذي يدخل الجنة وينجي من النار؟ وهذا هو معنى قوله تعالى لمن الملك اليوم، حتى لا يأتي أحد يقول كنت ملكا في الدنيا، ملكت البلاد وملكت الأقطار وجلست على العروش وسيطرت على الأرض من أقصاها إلى أدناها، كل ذلك يذهب في ذلك اليوم. فالملكية هنا ملكية عامة حتى تتلاشى ملكية كل الملوك، ولا يكون أحد في ذلك اليوم ملكا أبدا، الملك الوحيد هو الله عز وجل في ذلك اليوم. إذن ربنا تبارك وتعالى له الكمال كله، ومن كمال الملكية أن تكون عامة وخاصة، وليس ذلك لأحد إلا الله، فملكيتنا كبشر إما أن تكون خاصة فقط وإما أن تكون عامة فقط، ليس هناك أحد يجمع بين الأمرين. وأما رب العالمين سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة فإنه يجمع الأمرين معا، ويظهر ذلك أكثر في الآخرة. ولهذا خص يوم الدين بالذكر هنا، مع أنه مالك الدنيا وملك الدنيا ولا منازع له في ذلك، ولكن جل في علاه لا يظهر جميع آثار ملكه في هذه الدنيا. يحلم عن العقوبة، لا يؤاخذ الناس بما كسبوا، يمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الأخرى. وهناك من يتجبر ويعتو ويفسق ويسعى في الأرض بالفساد، والله جل وعلا يحلم عنه، يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. فإذا جاء ذلك اليوم انتهى كل شيء، وظهر ملك الله عز وجل واضحا جليا، لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه ولا أن يظهر قرنه، كل أحد انتهى وكل ملك انقضى، فليس ذلك لأحد إلا الله جل في علاه. فتأمل وتدبر وعظم الملك سبحانه وتعالى. وما يوم الدين؟ ما معنى يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، وهذا هو معنى كلمة الدين. الدين هذه الكلمة تدل على حساب، تدل على محاسبة، مساءلة، مجازاة. فيوم الدين هو يوم الحساب، يوم البعث، يوم السؤال، يوم الجزاء، يوم الثواب والعقاب، يوم الخلود في نعيم أبدا أو في عذاب أبدا. هذا هو يوم الدين. إذن مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ذلك اليوم هو الذي يسأل فيه العباد ويحاسبون على أعمالهم ويجزون بها. فالآيات في سياق عظيم بليغ تنتقل بك من معنى إلى آخر، حتى تصل بك في هذه الآية إلى ذلك اليوم. هناك يوم انتبه له، هناك يوم سيأتي عليك، هناك يوم ستبعث فيه بعد موتك وتقام فيه من قبرك وحيدا، لا ينفعك أحد ولا يسأل بدلك أحد، أنت وحدك الذي تسأل، أنت وحدك الذي تحاسب، أنت وحدك الذي تثاب أو تعاقب. فانتبه، هناك يوم، ليست الدنيا هكذا تفنى وتزول ولا يأتي بعدها شيء، وليس الأمر كما قال القائلون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فالآيات تنتقل بك إلى ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فانتبه أيها العبد، واعلم أنك مسؤول، واعلم أنك محاسب، ولا تظن أنك بالموت سينتهي كل شيء، لا تظن أنك بالموت قد فرغت من كل سؤال ومحاسبة، لا، بل هناك ما هو أدهى وأمر وأعظم وأكبر، فاستعد له من الآن. عندما نسمع هذه الآية، عندما نقرأها، ينتقل ذهننا إلى تلك الصورة، ونتقي الله عز وجل، ونعلم أن هناك يوما سيأتي علينا نحاسب فيه ونسأل ونجازى على أعمالنا. ويوم الدين قد جاء تعريفه في نفس القرآن، كما قال تعالى في أواخر سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن في ذلك اليوم لا تعتمد على أحد، ولا يخلصك أحد، ولا ينجيك أحد، لا يملك لك أحد نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع أن تتعلق برقبة إنسان وتقول أغثني نجني خلصني. الأمر كله لله، من شاء عفا عنه ومن شاء عذبه، حتى الشفاعة التي يأذن فيها الله لا تكون إلا بعد إذنه وبمشيئته وعفوه وتفضله، حتى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد إذن الله وعفوه وتفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ذلك وبصرنا، قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة يقول يا محمد كذا وكذا، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وهو الذي نادى على أهله: يا فلان ابن فلان، يا فلانة بنت فلان، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فليست الشفاعة أبدا ولم تكن ولن تكون شماعة لكل لعوب، لكل غافل، لكل ظالم لنفسه يعصي ربه ويبارزه بالمعصية ويقول إن رسول الله للخلق شافع. نعم هو شافع للخلق، ولكن شفاعته ليست لكل أحد. كل هذه المعاني نتدبر فيها ونتأملها عند الوقوف على هذه الآية. ونختم أخيرا بتفسير رائق جميل لبعض السلف، قال فيه: يوم الدين هو يوم لا ينفع فيه إلا الدين. أي فسر الدين هنا بما يدين به العبد ربه، بالصلة، بالاعتقاد، بالعمل. وهذا تفسير جميل وصحيح، وأصله في كتاب الله، في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. ما هذا اليوم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع فيه إلا الدين، لا ينفع الملوك، لا ينفع الرؤساء، لا تنفع القرابة، لا تنفع المحسوبية، لا تنفع الواسطة، لا تنفع المجاملة، لا ينفع فيه إلا الدين. فإذا أردت النجاة في ذلك اليوم فعليك بالسبب، والسبب هو الدين. استقم على أمر الله عز وجل، وكن عبدا صالحا تقيا لله عز وجل، وعلى قدر ثباتك في ذلك في الدنيا على قدر نجاتك في ذلك اليوم، يوم الدين، يوم لا ينفع إلا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن والشرور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلم عندما يقف عند هذه الآية لا بد أن يورثه ذلك شعورا بالمسؤولية. مالك يوم الدين ملك يوم الدين، كل ذلك يدل على أن هناك حسابا وسؤالا، والذي يعرف أنه محاسب مسؤول لا بد أن يتحمل هذه المسؤولية ويستعد لها. إن أحدنا في الدنيا عندما يكون في فترة التعليم مثلا، عندما نكون طلابا ندرس، عندما يأتي وقت الامتحان ماذا نصنع؟ من كان لاعبا ترك لعبه، ومن كان لاهيا ترك لهوه، ومن كان غافلا ترك غفلته، ومن كان صاحب موبايل ترك موبايله، يترك كل شيء ويعكف على الكتاب يأكله، لأنه يعلم أنه غدا مسؤول. هناك أسئلة، وهذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، وهذه الأجوبة سينبني عليها مصير. وما هذا المصير؟ مهما كان أيها الطالب، ستجتاز الامتحان، ستنجح فيه، ستحصل على الدرجة النهائية، هنيئا لك. ماذا ستفعل؟ ستعمل، ستكتسب، ستقبض الآلاف وربما الملايين في الشهر، جميل. وماذا بعد؟ هل هذه هي نهاية المطاف؟ هل هذا هو الفوز العظيم؟ هل هذا هو الرضوان الأكبر؟ هل نعيش لأجل هذا؟ وحتى على الجانب المقابل، لو حصل رسوب لا قدر الله، نعم مصيبة ومصيبة كبيرة، ولكنها ليست نهاية العالم وليست الخسران المبين، إنما الفوز العظيم مرضاة الله في جنة عرضها السماوات والأرض، والخسران المبين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فدخلوا النار. إذن قارن بين الامتحانين، ووازن بين السؤالين، وازن بين السؤال الذي يأتيك في لجنة الامتحان والسؤال الذي يسأله لك ملك السماوات والأرض يوم يقوم الأشهاد. إنك في لجنة الامتحان تجلس على الكرسي مستريحا، ربما يكون هناك هواء، ربما تكون هناك مروحة، ربما يكون هناك أي شيء، مهما كان من ضغط وتوتر فأنت في النهاية مستريح، ليست الشمس فوق رأسك، ولست تقعد في بحر من العرق، ولست ترى أمامك جهنم، أليس كذلك؟ فماذا ستصنع في ذلك اليوم عندما تسأل في كل هذا وفي أكثر منه؟ إنها المسؤولية يا عباد الله، المسؤولية التي لا بد أن نتحملها ونستعد لها قبل أن يأتي ذلك اليوم، المسؤولية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأول ما نسأل عنه أنفسنا. كل واحد منا يسأل عن نفسه، يسأل عن عمله، يسأل عن ماله، يسأل عن عمره، ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا لذلك السؤال؟ أخبار المذاكرة إيه؟ أخبار المذاكرة إيه يا عباد الله؟ ما حالنا في فرائض الله؟ ما حالنا في محارم الله؟ ما حالنا في حدود الله؟ أين نحن من هذا كله؟ الامتحان آت، والسؤال آت، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. فاتقوا الله، وارجعوا إلى الله، وعودوا إلى الله، وأصلحوا حالكم مع الله قبل أن يأتي وقت السؤال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن مما نسأل عنه كما نذكر به في مقامنا هذا بلادنا وأوطاننا، أين نحن منها؟ أين نحن من أعمالنا؟ أين نحن من بلادنا وأوطاننا؟ أين نحن من المحافظة على ذلك؟ أين نحن من النهوض ببلادنا وأوطاننا؟ أين نحن من العمل الحقيقي والسعي الحقيقي والجد الحقيقي؟ إلى متى نمصمص الشفاه؟ إلى متى نتحسر ونقول حالنا وحالنا وصرنا وكنا وفعلنا؟ إلى متى؟ إلى متى نتكلم بلا عمل؟ إلى متى نتكلم ونرضى بما نعلم جيدا أنه في مؤخرات الأمم؟ دارت علينا الدائرة، وتحكم فينا كلاب الأرض، وتسلطوا على مقاديرنا وقراراتنا، وصرنا نمد أيدينا في كل شيء في الصغير والكبير، وكلنا نعلم وكلنا نتحسر وكلنا نقول يا ريت يتغير. هيتغير ازاي؟ لسنا في زمن المعجزات، لسنا في زمن الوحي. حتى في زمن المعجزات والوحي كان هناك أسباب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على المعجزات التي تنزل من السماء ليلا ونهارا، وهو الذي كان يأتيه خبر السماء وهو المؤيد. إذن إذا أردنا فعلا أن نحافظ على بلادنا، وإذا أردنا أن نعمرها، وإذا أردنا أن نعود بها إلى مكانتها، فلا بد من المسؤولية، لأننا مسؤولون في يوم الدين عن ذلك أيضا. كل هذه أشياء لا بد أن نضعها في الاعتبار، ولا بد أن نحفظها جيدا ونستعد لها. إن ذلك اليوم آت، وإن الحساب آت، وإن السؤال آت، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا في ذلك اليوم يوم يبعثون، وأن يرزقنا فيه النجاة والفوز والفلاح. اللهم وفقنا لذلك، وتب علينا، واحفظنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم وفقنا لما فيه خيرنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين، وأعنا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.